قصي بن كلاب لما كبر وضعف جسمه وشعر باقتراب الموت نظر في أولاده، كان عنده عدد من الأولاد، من أولاده عبد مناف ومن أولاده عبد الدار وغيره، شاف أن أولاده كلهم لهم شرف ولهم مكانة والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم، إلا عبد الدار ليس له شيء، الناس ما، مع أنه أكبر أولاده، لكن سبحان الله أحيانا يكون الولد كبير هكذا شخصيته ضعيفة فليس له مكانة، والمكانة كلها في الآخرين، فخاف أن يموت وهذا ابنه ما يكون له أي شرف. فلما اقتربت وفاته أعلن أن كل شيء لعبد الدار، وحرم أولاد الآخرين كلهم من أي شيء، المال والرفادة والحجابة والندوة كل شيء لعبد الدار حتى يعطيه الشرف، هؤلاء الثانيين شرفهم منهم وفيهم، هذا أعطوه الشرف هكذا. فطبعا الآخرين أطاعوا. لما مات عبد الدار تنازعوا عبد مناف والآخرين، نازعوا أولاد عبد الدار، قالوا إن يعني إن قصي أعطاه هذه الأمور حتى يشرف بها، وقد شرف بها خلص الآن فترجع لنا. فكاد يحدث القتال بينهم. انظروا هذه المسألة، مسألة الشرف والمكانة، كل ما يعني الناس تتقاتل على المال، الناس تتقاتل على الأراضي، هؤلاء يتقاتلون على الشرف، من يخدم الكعبة، من يخدم الحجاج، يعتبرونها هذه هي قمة الشرف. وتذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه كادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الأسود في مكانه. على ماذا يحدث القتال عند العرب حتى نعرف شخصيات العرب ونفوسهم؟ كانت قضية الشرف هذه مسألة كبيرة جدا في نفوسهم، مستعدين يفنوا أنفسهم عشانه. فكاد يحدث القتال بين أبناء قصي بن كلاب على قضية الشرف، ثم إنهم اتفقوا في الأخير أن يقسموا الأمر بينهم. فعبد الدار أخذوا سدانة الكعبة وحجابتها، ووزع الأمر في الآخرين، عبد مناف أخذوا السقاية، وهكذا وزع الأمر بين أبناء قصي بن كلاب مرة أخرى، واستمروا يتوارثون هذا الشرف. ولذلك عبد المطلب كان الذي يسقي للناس، طبعا ما كانوا يسقون من زمزم، زمزم كانت قد طمرت كما ذكرنا في الدرس الماضي، ما كانت زمزم موجودة، جرهم لما كادت خزاعة تحتل مكة دفنوا زمزم، فكانوا يسقون من خارج زمزم، وكانوا يتنافسون في السقاية، حتى تعرفون كيف تنافسهم في السقاية، كانوا يأتون بالماء من خارج مكة يسقون به الحجاج، ومن شدة إكراههم للحجاج كانوا يخلطون به اللبن أو يخلطون به العسل، يخلطون به حتى يكرمون الحجاج، ليس فقط ماء هكذا وإنما معه أيضا أشياء أخرى من باب إكرام الحجاج. فكان عبد المطلب هو الذي يسقي للحجاج، لكن ما كانوا يسقون من زمزم لأن زمزم كانت مطمورة، وسنذكر قصة حفرها بعد قليل إن شاء الله. من أعظم الشرف عندهم بالإضافة إلى الكعبة كان دار الندوة، من الذي يتولى دار الندوة؟ فكانت دار الندوة في يد بني عبد الدار، إلى أن اشتراها منهم حكيم بن حزام. وقصة شراء حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب، وقصة بيع حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب أيضا. حكيم بن حزام كان يشرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار الندوة، وهذاك سكران أجلكم الله، غائب عن عقله تماما، فعرض عليه حكيم بن حزام قال تبيعني دار الندوة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بزق خمر، علبة من خمر أبيعك دار الندوة. دار الندوة تباع بهذا؟ لكنه غائب عن عقله، قال اشتريت. فجابوا المواثيق وجابوا العقود وجابوا الشهود فباعها، فاشتراها حكيم بن حزام بزق خمر، وظلت بيده إلى الإسلام. حكيم بن حزام من المعمرين، وظلت في يده بعد الإسلام إلى زمن الخلفاء الراشدين، ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر إلى زمن في زمن معاوية، باع دار الندوة فباعها بمئة ألف دينار، فعاتبه معاوية رضي الله عنه، قال بعت شرف قريش بمئة ألف دينار. قال يا أمير المؤمنين والله قد اشتريتها بزق خمر، هذا كله تدافع فيها زق خمر، والشرف اليوم ليس بهذا، ليس بدار قصي بن كلاب، الشرف اليوم بالتقوى، وإني أشهدك وأشهد الناس أن المئة ألف دينار في سبيل الله. فتصدق بثمن دار الندوة في سبيل الله. فهذه بعض قصص دار الندوة. من أولاد قصي بن كلاب كما ذكرنا عبد مناف، من أولاد عبد مناف هاشم والمطلب وغيرهم، من أولاد هاشم شيبة. شيبة هذا من أولاد هاشم، كان هاشم متزوج من أم هاشم وكانت تعيش خارج مكة عند أهلها، وكانت سيدة عظيمة في قومها، وكانت من شروطها في الزواج أن العصمة بيدها، هي التي تطلق من شدة شرفها. فولدت له شيبة ومات هاشم، وشيبة عند أمه. فلما بلغ شيبة سن البلوغ سن الرشد، جاء عمه المطلب ليأخذه، فأمه رفضت، قال كيف تأخذ ابني؟ قال ابنك قد بلغ مبلغ الرجال وهو سيد في قومه من أبناء قصي بن كلاب، ما ينبغي أن يكون في غير مكة وبين غير قومه. فقالت نخيره، نخير شيبة. فخير شيبة، تبقى مع أمك ولا ترجع مع عمك المطلب؟ قال بل أرجع مع عمي، لأن الشرف هذا بالنسبة له شيء عظيم مع أن سنه صغير. فشيبة ركب مع عم المطلب على نفس البعير وذهب به إلى مكة. فلما دخل مكة الناس هناك متعودين على الرق، كل واحد فترة يشتري لعب جديد، فقالوا اشترى عم المطلب اشترى عبدا، فكانوا ينادونه عبد المطلب، ينادون شيبة عبد المطلب، فاشتهر بهذا الاسم، فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحقيقي شيبة، لكنه اندثر هذا الاسم عند الناس واشتهر باسم عبد المطلب، ولا ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد له من الأولاد، أول ولد من أولاده، أكبر أولاده الحارث، أكبر أولاده الحارث. لما ولد له الحارث وكبر الحارث صار شابا، كان عند أولاد آخرين لكن صغار، عبد المطلب رأى رؤيا في المنام وهو نائم، رأى رؤيا، رأى من يناديه ويقول له احفر طيبة. قال ما طيبة؟ فذهب المنادي، تعجب ايش هذه الرؤيا. في اليوم التالي ايضا رأى رؤيا في المنام، احفر برا. قال ما برا؟ ذهب المنادي، فتعزز في نفسه ان هناك شيء، حلم يتكرر بهذه الطريقة ما هو زي طبيعي. في الليلة الثالثة جاءه المنادي مرة ثالثة، احفر المضنونة. قال ما المضنونة؟ فذهب المنادي، فوقع في نفسه انه شيء عظيم، ثلاث ليالي وراء بعض يحدث هذا، من يحدث له هذا؟ في الليلة الرابعة رأى رؤيا في المنام، احفر زمزم. قال ما زمزم؟ فناداه المنادي، ما ذهب؟ قال لا تنزف أبدا ولا ترم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. حفر هذا الكلام في صدر عبد المطلب، عرف أنه مطلوب منا أن يحفر زمزم. زمزم مشهورة عندهم لكنهم لا يعرفون أين هي، ولا يعقل أن يحفروا كل ما حوالي الكعبة حتى يبحثوا عنها. فجاءته الإشارات، وما كان عنده ولد يستطيع أن يحميه ويدافع عنه إلا الحارث، فأخرج الحارث معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم، وبدأ يبحث عن العلامات، يبحث عن العلامات بين الرفث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فبدأ يبحث يشوف أي علامات، ما في علامات. بينما هو كذلك إذ جاء قوم يذبحون بقرة عند إساف. إساف ونائلة ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي، الصنمين اللي كانوا عند الكعبة، فذبحوا عند إساف فنزل الدم، ثم إن هذه البقرة التي كانوا يذبحونها نهضت والدم يصب منها وبدأت تجري، ثم سقطت في مكان آخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرفث. الرفث هي أمعاء الدابة. فعرف أن هذا الدم، مكان الدم اللي ذبحوه عنده وهناك الرفث، ما بين هذا وهذا زمزم، بين هالمكانين، لكن مكان كبير، ما زال مسافة كبيرة شي يحفرها كلها. بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل، لكنها كبيرة، قرية كبيرة يعني نمل منتشر ما هو واضح، لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة، ولو أراد أن يحفرها كلها هي مشقة شديدة. بينما هو كذلك إذ نزل غراب على جناحه، الغراب أسود على جناحه ريش أبيض، وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الأعصم، غراب فيه بياض. فأخذ ينقر في الأرض قرب قرية النمل، فعرف أن هذا هو المكان المقصود، فجاء يحفر، بدأ يحفر في هذا المكان، فقامت له قريش، قال والله وين يحفر؟ ما بين إساف ونائلة. قالت والله ما. فقال الحارث صدهم عني، شغلهم. قاموا يناقشون الحارث، يريدون يمنعون أبوه أنه يحفر، عبد المطلب شغال بالحفر، وهم يجادلون الحارث يريدون يمنعون عبد المطلب، وعبد المطلب يحفر، فضرب في الأرض فإذا طي البئر، الحجارة اللي يحطونها حول البئر، طي البئر يسمونها، أصابها، فقال الله أكبر، فعرفوا أنه وجد بغيته. قالوا ما تحفر؟ قال زمزم. حفر حفر فعلا وجد زمزم. قالوا نحن شركائك. قال شركائي وين؟ هذا اللي حفرته، كيف تكون شركائي؟ فأصرت قريش، شرف الدهر هذا، ما عند الكعبة هم يأتون بالماء من خارج مكة كل هالسنين، الآن ما عند الكعبة وزمزم، أي شرف هذا؟ فأصر عبد المطلب، قال الماء لي، وأصرت قريش إلا أن تشاركه، حتى اشتد بينهم الخلاف وكادوا يتقاتلون. فقالوا نحكم. قالوا من نحكم؟ قالوا نحكم كاهنة بني سعد. فاتفقوا على الكاهنة، يحكمون الكاهنة في يثرب. فذهبوا إلى الكاهنة فإذا هي قد سافرت إلى خيبر، فراحوا سفر وراها إلى خيبر. شوفوا الكهانة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم. في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب وأصحابه، والباقين ما عندهم إلا قليل من الماء، حتى كاد عبد المطلب وأصحابه يهلكون. قالوا لأصحابهم الثانيين أعطونا ماء، قالوا لا ما يكفينا، نريد أن نعيش. تساور عبد المطلب وأصحابه قالوا خلاص الهلاك، ايش الرأي؟ فقال لهم الرأي عندي ان خلاص ما دام الموت جاينا جاينا نحفر قبورنا، فاذا متنا كل واحد مات يدفنون الاخرين، فعلى الاقل يبقى واحد لا يدفن، احسن ما كلنا ما ندفن. قالوا نعم الرأي. الاخرين جالسين ينظرون لهم يراقبونهم ايش يصير معهم. حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت، خلاص ما في ماء وفي صحراء فينتظرون الموت. بينما هم كذلك قال مرة ثانية، فكر عبد المطلب قال والله ما هذا برأي، هذا عجز، نقعد مكاننا إلى أن نموت، خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء. فعزموا على البحث مرة أخرى. فلما قاموا بعير عبد المطلب وهو قائم ضرب الأرض فنبع منها شوية ماء، فأخذوا يسقون منه، الماء كفاهم وفاض، فنادوا جماعاتهم قالوا تعالوا شربوا، فقالوا والله الذي أسقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي أسقاك زمزم، زمزم لك. عرفوا أنها إشارة أن الله يشهد أن زمزم له، فأقروا بأن زمزم لعبد المطلب، فكانت السقاية لعبد المطلب بلا منازع، وزمزم بيد عبد المطلب وأبناء عبد المطلب. عبد المطلب توالى له الأولاد والبنات، ولد له 10 أولاد و6 بنات، فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان أسلما من أبناء عبد المطلب، أدركوا الإسلام وأسلما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وهؤلاء أدرك الإسلام ولم يسلموا. أما الذين ما أدركوا الإسلام، ماتوا قبل الإسلام، فعبد الله عم النبي، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وحجل وضرار والمقدم والزبير، هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بإضافة إلى الحارث. أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، 6 عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وعشر 9 أعمام، وأبوه العاشر من أبناء عبد المطلب. عبد المطلب كان لما حفر زمزم ووجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه، شعر بالضعف، شعر أنه ضعيف ما عنده إلا ولد واحد، فلما أقرت قريش له بزمزم نذر، قال والله لئن ولد لي 10 من الأولاد لأذبحن أحدهم. شوف النذر، لأن شعر بالضعف، فقال إن صارت عندي العزة أتخلص من واحد منهم حتى أظهر عزتي. وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم أصغرهم وكان أحبهم إليك، لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده 10 أولاد يمشون وراءه في عند الكعبة، الآن أراد أن يفي بنذره، فذهب إلى الكاهن عند الكعبة ومعه الأقداح، وكانوا يضربون بالأقداح فيسمونها الأزلام أيضا، فكانوا إيش عمل؟ كل واحد من أولاده عمل له قدح مكتوب عليه اسمه، وطلب من الكاهن أن يرمي الأقداح ويختار أحدها، يرمي الأقداح يخرج أحدها ليكون هو الذبيح. وكان عبد المطلب يقول عند رمي الأقداح لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير، أي واحد إلا عبد الله أحبهم إليه. ففعلا قاعد يدعو، هذا يرمي بالأقداح وعبد المطلب يدعو، رمى بالأقداح خرج قدح عبد الله، فهو عازم على أمره، أخذ ابنه عند إساف يريد يذبحه، شافت قريش هذا المنظر ايش يحدث، هو ماسك السكين الآن يذبح خلاص، ف فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال نذرت انه اذا ولد لي 10 اقتل احدهم اذبح احدهم وقد خرج قد حد الله وانا اعزم على ذبحه. فجروه قالوا ما تذبح ابنه. فمصر الا يذبح ابنه. فجروه فشج رأس عبد الله، ولذلك يسمونه عبد الله الأشج أبو النبي صلى الله عليه وسلم، جرحه من إصراره أن يذبح ابنه. قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن سنة في العرب، كل واحد يصير عنده 10 يروح يذبح واحد، فما حياة ما لذة الحياة بعد ذلك الواحد يذبح ابنه؟ لا تجعلها سنة يا عبد المطلب. عبد المطلب أصر. ما الحل؟ قالوا نسأل الكهان، نسأل كاهنة بني سعد. مشوا راحوا لكاهنة بني سعد فوجدوه. ما الرأي عندك؟ قالت كم دية الرجل فيكم اذا واحد قتل، كم الدية؟ قالوا 10 ابل. قالوا تضربون الاقداح بين 10 من الابل وبين عبد الله، فاذا طلعت 10 من الابل اذبحوها، اذا طلع عبد الله زيدوا 10 20. وهكذا الى ان ينجو عبد الله. فرجعوا على هذا الرأي وذهبوا الى الكاهن عند الكعبة ليضرب الاقداح ما بين عبد الله وعشرة من الابل، فضربت الاقداح فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثانية فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثالثة فخرج قدح عبد الله، حتى كانت 100 بعير 10 مرات وهو يخرج قدحه، حتى صارت 100 بعير. فلما كانت 100 بعير وضربوا الأقداح خرج قدح الإبل، فقال عبد المطلب لا والله ما أرضى حتى تضربونها مرة ثانية، فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الإبل، قال ثالثة فضربوها مرة ثالثة فخرج قدح الإبل، فذبحوا الإبل 100 بعير فداء عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل، أنا ابن الذبيحين. الله نجاهم اثنينهم، الله نجاهم. فهذه قصة عبد الله كيف كان أن يذبح لولا أن نجاه الله عز وجل. لما كبر عبد الله أراد أبوه أن يزوجه، فزوجه من آمنة بنت وهب، وهي أيضا من بني عبد مناف، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش في قصي وأبناء قصي، فهي أيضا من قريش من النسب العالي من سلالة إسماعيل عليه السلام، فهو من أشرف الناس نسبا. أما أمها أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يثرب، كانوا من المدينة، وكانت آمنة تعيش عندهم. فخرج عبد الله وتزوج عبد المطلب، أخرج ابن عبد الله وزوجه بآمنة هناك في يثرب، ورجعوا بعد ذلك إلى مكة. حملت آمنة، وبعد أشهر من حملها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتم قبل أن يولد، قبل أن يولد كان أبوه قد مات. لما حانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم رأت أمه رؤيا، أمه رأت رؤيا أنها تلد غلاما، وأنها يخرج معها مع الغلام يخرج نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرة بالشام شمال العراق، هكذا يملأ الأرض. ورأت في الرؤيا أنها تقول أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد، هكذا رأت أنها تقول عند ولادته، مع أنهم كانوا مشركين لكنها رأت هذه الرؤيا، أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد. في يوم الاثنين 12 من ربيع اول على ارجح الاقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي 50 يوما بعد حادث الفيل ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولادته عجائب نذكرها من باب أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه، لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم. ولا عظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته، وإنما بالمنهج والرسالة التي أتى بها، لكنها مبشرات. يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان في المدينة عمره 7 سنين، وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، كان في المدينة. فيقول حسان بن ثابت، يقول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في يوم 7 وأنا ابن 7 سنين، يعني في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا ابن 7 سنين كنت عند يهود، كانوا اليهود عايشين في المدينة أيضا، يقول كنت في منطقة اليهود، وإذ براهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلاعهم وينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم أحمد الذي لا يظهر إلا بخروجه، نجم لا يخرج إلا بميلاد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أنه سمعها بنفسه من يهود. من المؤشرات أيضا أن أمه لما حملت به حملا بلا مشقة، ما كان في أي تعب، مع أن الحمل فيه كره، حملته كرها ووضعته كرها، فحمله كان بلا مشقة. ومن عجائب التي يذكرونها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وولد مختونا ما كان يحتاج إلى ختان، وولد مسرورا مقطوع الحبل السري، هكذا ميسر أمره صلى الله عليه وسلم. فلما ولدته أمه ذهبت البشارة إلى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا، ولما سمع الأخبار أنه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه وقال والله إن لابني هذا لشأنا، كيف يولد هذه الولادة العجيبة. ففعلا من شدة فرحه أخذ محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ما سمي بعد، ودخل به داخل الكعبة من أول ولادته، دخل به داخل الكعبة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تسمية محمد فلها سر. عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع 3 من أصحابه، والتقوا بحبر من أحبار يهود، فأخبرهم سألهم من أين أنتم، فقالوا له نحن من مكة، فقال لهم أن بلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي. قصة طويلة. سألوا ما اسمه هذا النبي، فقال اسمه محمد، وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك، ما حد كان يسمي محمد، لذلك تشوفون في العرب ما في احد اسمه محمد قبل هذا. هؤلاء الاربعة كل واحد فيهم لما رجع عزم ان يسمي محمد. عبد المطلب ما كان يأتي اولاد خلاص، وكان يريد ان يسمي اول ولد يأتي لاحد من ابنائه يسميه محمد، فكان محمد صلى الله عليه وسلم فسماه محمد. الآخرين سليمان ابن مجاشع سمى ابن محمد وهو جد الفرزدق الشاعر المشهور، وأحيح ابن الحلاج وعمران بن ربيعة، كل واحد فيهم سمى ابن محمد، فهؤلاء الأربعة الذين تسموا أول من تسمى بمحمد، فهذا سر تسمية محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا اسم محمد ما كان معروف في العرب. حدثت علامات أخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذلك، من هذه العلامات أنه عندما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى، قصر كسرى اهتز وسقطت منا 14 شرفة بلكونة سقطت، وانطفأت نار المجوس، النار اللي كان يعبدها المجوس كانوا دائما يشعلونها ربهم، فكانوا دائما يشعلونها في ولادته صلى الله عليه وسلم، عند ولادته انطفأت نار المجوس. ومع هذا الزلزال الذي حدث لإيوان كسرى كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها بحيرة ساوة، وكانت مقدسة عندهم، فانشقت الأرض تحتها فغابت بحيرة ساوة، فخاف كسرى خوفا شديدا، ايش هذا؟ فنادى الكهان والمنجمين، وكان بعضهم له اتصال بالجن، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أن الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون إلى السماء يسمعون خبر السماء، فكانوا ينقلون بعض الأخبار إلى الناس إلى الكهان حتى يفتنون الناس، فسألوا الكهان، فكان من الكهان من قال لهم أن هذه الأحداث بسبب ولادة نبي، وسألوهم عن 14 شرفة التي تهدمت، فقالوا يبقى من حكام فارس 14 ملك، ثم يذهب ملك فارس، فقال كسرى قال 14 ملك هذا زمن طويل، فبعد موته تصارع على الملك حكام فارس، ففي 4 سنين حكم 10، فكانت كلها مؤشرات لزوال حكم فارس، ومن بينها انطفاء نار المجوس. هذه كلها كانت علامات مبشرات بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة قريش أنه إذا ولد لهم مولود ما يربونه في مكة لأسباب، منها أن مكة يفد إليها الحجيج، فكان بعضهم مثل ما يحدث الآن يبقى في مكة فترة طويلة فيحتكون بالناس، فكان الأبطال الذين يتربون في مكة لغتهم العربية ما تكون فصيحة 100%، يتأثرون لهؤلاء الأخلاق من الناس، فكان أهل قريش يحبون أبنائهم يتربون خارج قريش إلى أن يتعود على العربية الفصحى ثم يرجع، فما يتأثر كون لغته تمكنت، فكانوا يربونهم خارج مكة. كذلك كانوا يحبون أن يتربوا في البر حتى تعودون على الحياة الخشونة، ما يكونون لينين، اللي يتربى في الحضر وفي المدن يصبح لين، يتربى في الصحراء فيه خشونة. السبب الثالث أنها لأنها مدينة ويأتيها الناس كان فيها أمراض، أما الصحراء فنظيفة ليس فيها أمراض، لذلك تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض، فيهم صحة بالمقارنة مع أهل الحضر، فكانوا يحبون أن أبنائهم يتربون في خارج مكة. فكان من عادة قريش أن الرضع يأخذهم الأعراب فيعيشون فيهم خارج مكة إلى أن يكبروا ثم يأتون بهم إلى مكة، وكان الأعراب يفعلون هذا أيضا طلبا للرزق، لكنهم كانوا يرفضون أخذ الأجرة على الرضاعة، كانوا لا يقبلون الأجرة، ما يتفقون كم الأجار وكذا، ما يتفقون على هذا، يعتبرونها عيب، كيف تأخذ المرأة ثمن لبنها، أمر فيه عيب بالنسبة لهم، فكانوا يأخذون الأولاد دون الاتفاق على الأجرة، وإنما هكذا عرف أن يعطى لهم إكرامية في النهاية، كل واحد مدة إيده كما يقولون. جاءت مرضعات بني سعد وكان لهم فترات هكذا يأتون فيها يشوفوا من الرضع الجدد فيأخذونهم. فجاءت مرضعات بني سعد من بينهم حليمة السعدية وزوجها الحارث، جاءوا ليبحثوا عن رضيع يأخذونه، وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد في شدة الفقر، وكانت هي عندها ولد رضيع فتبحث عن ولد من قريش لترضع مع ولدها، لكنها تقول يعني من شدة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي، فكيف سأرضع ثاني؟ لكنه الفقر. فجاءوا وكانت تركب على أتان، على حمار أنثى يسمونها أتان، كانت حمار هذه ضعيفة من شدة ضعفها كانت تؤخر الركب، كانت تمشي وراها ما هي قادرة تمشي، والنساء يستعجلونها يا حليم استعجلي أخرتينا، وهي تدفع الحمار لكنها لا تستطيع أن تمشي. المهم وصلوا إلى مكة فبدأوا يبحثون عن الرضع، فكانت آمنة تعرض عليهم ابنها، فإذا عرفوا أنه يتيم يأبون، هم أصلا يأخذون عشانها الإكرامية ولا يناقشون في الأجار من باب الشرف والكرام فيرفضون، قالوا يتيم ما تفعل أمة وما يفعل جدة، جدة ما هو حريص عليه مثل أبوه، وأمة ما عندها فلوس، الأب هو اللي عنده فلوس، فكانوا يرفضون أخذه. فرفضته جميع المراضع كلهن رفضوا أن يأخذوا صلى الله عليه وسلم. حليمة بحثت عن رضيع، بحثت عن رضيع ما في، فخرجت. ثم أن هي جلست مع زوجها الحارث خارج مكة جالسين، قال لها نرجع بدون رضيع، كل أصحابك رجعوا برضيع، هل لا رجعت فأخذت ذلك اليتيم لعلنا نأخذ من بركته شفقة به يعني؟ فقال نعم. فخرجت حليمة وأخذت محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت البركات. أول البركات تغيرت حال أجلكم الله الحمارة هذه الأتان، في الذهاب إلى مكة ما كانت تقدر تمشي، في العودة الحمارة تسبق الركب كلهم، وحليمة تركدها تمسكها وما هي قادرة. فالمرضعات الأخريات يقولون يا حليمة أهذه نفس الأتان التي أتيت عليها؟ قالت نعم. قالت والله، قالوا والله إن لها لشأنا، شيء عجيب، إيش اللي صار فيها؟ وإحنا جايين ما قلنا تمشي، لا ما هي ما تقدر تمسكينها. ثم إنها أدرت الحليب فكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعهم. رجعوا إلى ديار بني سعد، كان عندهم شارف، والشارف الناقة العجوز، ناقة وعجوز، فما تتأمل منها. سبحان الله بدت الناقة تسمن وبدأ ضرعها يمتلئ حليب، فتعجب الناس، عجوز يطلع فيها حليب هكذا كيف؟ ثم الغنم الذي عند حليمة بدأوا يسمنون ويتكاثرون بسرعة، الغنم الثانيين عند الناس ما يسمنون، فكان الناس يعاقبون الرعيان يقولون مروا حيث ترعى غنم حليمة، مكان ما ترعى غنم حليمة ارعوا شوفوا صار فيها. قالوا والله نرعى معها بس ما في فائدة. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على هذا، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. تقول حليمة عنه أنه شب كما لا يشب الصبيان، الأولاد يكبرون بشكل عادي، تقول لما كان سنتين كان كأنه غلام ابن 6 سنين، كبر وفيه الصحة والعافية وحسن نطقه يتكلم بفصاحة وهو ابن 2 سنين، فهذا من إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد 2 سنين عادة يرجعون الأولاد إلى مكة يشوفون من اللي يريد يبقي أولاده من اللي يريد يرجع أولاده، فرجعوا. حليمة أصرت أن ترجع محمد صلى الله عليه وسلم معها، قالت يرجع معي. أمة تقول لا خلاص خليه، آمنة تقول خليه، تقول لا لا أنا أريده وبعد ما كبر وبعد وأخاف عليه من الأمراض في مكة، حتى أقنعت آمنة أن يرجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة. تقول حليمة فبعد أشهر من رجوعه، وكان له أخوة من حليمة، أخوة وأخوات، من بينهم الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة، سنذكر قصتها فيما بعد. بعد أشهر جاء أخوه اللي كان يرضع معاه، جاء فزع إلى أمه وأبيه، إلى الحارث وحليمة، فقال إن أخي القرشي خائف. قالوا ما له؟ قال جاءه رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاه. فخافت حليمة وخاف الحارث خوفا شديدا، فرجعوا وأخذوا يركضون نحوه، فإذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ممتقع الوجه، وجهه متغير، خايف خوف شديد. قالوا ما لك؟ ماذا حدث لك؟ فقال جاءني رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاني، ضربوني، نزلوني في الأرض، ثم شقوا صدري وأخرجوا قلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذه القصة في الحديث الصحيح، يقول جاءني الملكان فشقا صدري فأخرج قلبي فغسلاه في طست من ذهب مملوء بماء زمزم، فأخرج منه علقة سوداء فرمياها فقال هذا حظ الشيطان منك، شيطان ما له نصيب معك، وملأ قلبي حكمة. ثم رجعوا قلبه مكانه وسدوا صدره وخاطوه، فتح النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره في الحديث الصحيح، فإذا أثر الخياط في صدره صلى الله عليه وسلم. هنا حليمة خافت خوفا شديدا، فقالت لزوجها لعلهما من الجن، دعنا نرجع الولد إلى أمه. فأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ودعوا آمنة، قالوا هذا ابنك سلمناه، صاحي ما في شيء خذيه. قالت ما شأنكما وقد كنتما حريصان عليه؟ قبل كم شهر انتوا اللي قاعدين تطلبونه وحريصين عليه، الآن ايش اللي خلاكم ترجعونه؟ قالوا والله احنا خفنا يصيب شيء وكذا وتلومينا، احنا قلنا نسلمه لك وهو صاحي ما في شيء احسن. قالت لا والله في شيء حدث. فما زالت بهما حتى اخبراها بالقصة، قصة الرجلين اللي صرعاه. قالت اخفتما عليه من الجن؟ قال نعم. قالت لا والله، والله قد رأيت عند ولادته منادي يناديني في المنام ويقول قولي أعوذ بالله الواحد، أعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد، والله ما يصيبه شر، ارجع. وتركتهم بدون أن تطلب منه شيء وأكرمتهم. لما بلغ عمره 6 سنين توفي آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يتيم الأب والأم وكفله عمه، ونشأ فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده مال. نعم هو من شرف ونسب حسيب، لكن ما كان عنده مال. والسبب أن بني عبد المطلب ما كان عندهم مال أنهم كانوا مسؤولين عن رفادة الحجيج وسقاية الحجيج، وبالتالي كانوا ينفقوا أموالهم في هذه المسألة،
كانوا ينفقوا أموالهم كلها في قضية الكرم هذه، فمن شدة كرمهم ما كان عندهم مال. وهذا شأن الكرماء من العرب، نجد مثل حاتم الطائي من أشهر كرماء العرب، لكنه كان فقيرا لأنه ما كان يبقي شيء في يده. فبني عبد المطلب كان هذا شأنهم أيضا، كانوا مسؤولين عن رفادة الحديد وسقاية الحديد، فما كان يبقى عندهم مال، وذلك كانوا فقراء شديدي الفقر. لماذا نشأ فقيرا؟ أيضا ليتعلم حياة الفقراء ويتعلم حياة الخشونة ويعرف حاجة الفقير والمسكين، فيحض على طعام المسكين ولا ينشأ نشأة الغني المضطر المترف الذي يعطي شيئا من ماله لكنه يعيش حياة مترفة، فلا يشعر الحاجة الحقيقية عند الفقراء. فأنشأه الله سبحانه وتعالى ورباه على كل هذه الأمور منذ نشأته صلى الله عليه وسلم. بعدما ماتت أمه كفله جده، وفي كفالة جده عبد المطلب معنى عظيم أيضا. لماذا هذا التنقل؟ فيها تربية، فيها معاني عظيمة. عبد المطلب سيد قريش، فهو ابن 6 سنين بدأ الآن يفقه الحياة، بدأ يفهم يتلقى أساليب الأدب في التعامل مع الناس. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم كيف يتعامل ليس فقط مع الفقراء وأهل البادية، وإنما كيف يتعامل مع الشرفاء وكبار القوم. فكان دائما في مجلس عبد المطلب. ويذكرون في التاريخ أن عبد المطلب كان عنده مجلس قرب الكعبة، كان تفرش له البسط قرب الكعبة، وكان أبناؤه يقفون، أبناءه يقفون، ما أحد يجلس حتى يأتي عبد المطلب فيجلس. وكانت هذه الفرش والبسط لا يجلس عليها أحد قبل عبد المطلب، لا من أبناءه ولا من غيرهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيجلس، فيحاول أعمامه أن ينزعوه من هذا البساط، فيأتي عبد المطلب ويقول هذا اتركوه، إن لابني هذا لشأنه. فكان يجلس في مجلس عبد المطلب، ومجلس عبد المطلب لما يكون سيد قريش جالس، طبعا تعرف الأوجهاء والأعيان والوفود التي تأتي كلها تمر عليه، فكان يجلس ويستمع إليهم. وظل على هذا الحال سنتين يجلس في مجلس عبد المطلب فيتعلم كيف يتعامل مع كبار القوم. ثم مات عبد المطلب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. وأبو طالب أيضا كان تولى وجاهة مكة بعد عبد المطلب، كان وجيه مكة بعد عبد المطلب، فاستمر على هذا الحال، استمر على هذا الحال. وكان أبو طالب أشد فقرا من عبد المطلب، كان أشد فقرا من عبد المطلب. فكان أبناء أبو طالب يعملون يساعدون أباهم، فاضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل الآن، أن يعمل. فصار يعمل في رعي الغنم، صار يعمل في رعي الغنم، وكان يعمل في رعي الغنم خارج مكة طبعا، في ضواحي مكة، فيجلس الأيام والليالي يرعى الغنم. وفي هذا أيضا مزيد من التربية في الصحراء من ناحية، لكن فيها أيضا معاني ذكرها العلماء، فمنها تعلم العطف على الحيوان، وكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، ليس الرحمة فقط بالناس وإنما حتى الرحمة بالحيوان. كذلك تعلم كيف يكسب من عمل يده،